أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال: الفور والتراخي. اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال. من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، أي موضوع الأوامر، هو البحث في دلالة الأمر على الفور أو على التراخي، بمعنى أنه هل لصيغة الأمر دلالة على الفور أو دلالة على التراخي، أو أنها لا تدل على أحد منهما. الفور المقصود به هو أن يأتي المكلف، أنه لا بد أن يأتي المكلف بالمأمور به فور تعلق الأمر بذمته. يعني مثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند زوالها، فبمجرد تحقق الزوال فإن التكليف بصلاة الظهر مثلا يتعلق برقبة المكلف، بذمة المكلف. فهنا لابد على المكلف أن ماذا؟ أن يأتي بهذا بالمأمور به، أي بصلاة الظهر، مباشرة من دون تأخير في الوقت. أو أنه لا، أن الأمر يدل على التراخي، أي أن الإنسان له أن يتراخى في الإتيان بالمأمور به ما دام الوقت باقيا. فهل صيغة الأمر تدل على وجوب أن يأتي بها، أن يأتي بالمأمور به في أول الوقت، يعني بمجرد أن يتعلق الوجوب بذمته أن يصبح الوجوب فعليا في حقه، أم أنه لا، أن صيغة الأمر تدل على التراخي، تدل على ماذا؟ على أنه لا له أن لا يأتي بها بسرعة أو فورا، بل له أن يتراخى في الوقت، لكن ما دام وقت الصلاة ما زال باقيا. هنا البحث في الحقيقة فيه جنبتان: تارة نبحث عن هذا الأمر في الخطاب، في دلالة الخطاب المشتمل على صيغة الأمر، يعني نفس الخطاب الذي تضمن الأمر بهذا الواجب، نبحث أن هذا الخطاب هل يدل على ذلك، يعني نفس الصيغة، صيغة الأمر هل تدل على الفور أم تدل على التراخي أم على ماذا تدل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن نبحث لا ما هو مقتضى الدليل الخارجي، يعني بغض النظر دليل آخر، هل هناك دليل آخر دل، يعني دليل عام دل على أنه لا بد من الإتيان بالواجبات على نحو الفور أو على نحو التراخي. بالنسبة إلى القسم الأول من البحث، وهو ما يتعلق بدلالة صيغة افعل، صيغة الأمر، هنا وقع الخلاف بين الأصوليين. هناك من قال أن صيغة الأمر تدل على الفور باعتبار أنها موضوعة للفور، فهي تدل حقيقة على الفور، أنه لا بد للمكلف أن يأتي بالمأمور به فورا، فورا يعني فور تعلق الأمر وفور فعلية الأمر، فيكون استعمال الصيغة في التراخي مجازي، يحتاج إلى قرينة. هناك قول بالعكس، قال أنها أن الصيغة موضوعة للتراخي فتكون حقيقة في التراخي، واستعمالها في الفور يكون مجازي فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة. هناك قول قال أنه لا، أن الصيغة موضوعة لهما للفور وللتراخي على نحو الاشتراك اللفظي، فلأجل تعيين أحدهما نحتاج إلى قرينة تعين أنه هل المراد هنا الفور أم التراخي. إذا لم تكن هناك قرينة كما هو مقتضى الأبحاث السابقة، يبقى الخطاب مجملا، ولا نعلم أنه هل يدل على الفور أم على، يعني لا يدل لا على الفور ولا يدل على التراخي، فنحتاج إلى دليل، أن نرجع إلى دليل آخر ليعين لنا هذه القضية. القول الرابع يقول أنهما، عفوا، أن الصيغة غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي، ولا للأعم منهما، لا للقدر المشترك بين الفور والتراخي، فهي لا دلالة لها على أحدهما بأي وجه من الوجوه، لا بنحو الاختصاص تكون دالة على خصوص الفور أو تكون دالة على خصوص التراخي، ولا دالة على كليهما باعتبار أنها مشترك لفظي بينهما كما هو مقتضى القول الثالث، وإنما يستفاد الفور أو التراخي من القرائن الخارجية، ولا يستفاد ذلك من نفس الصيغة. الشيخ يقول أن الحق في هذا البحث هو القول الأخير، بمعنى أن الصيغة لا تدل على أحدهما بأي وجه من الوجوه ولا على كلاهما، لا هي موضوعة لخصوص الفور ولا هي موضوعة لخصوص التراخي ولا هي موضوعة لكليهما على نحو الاشتراك، وذلك لما تقدم من أن الصيغة إنما تدل على النسبة الطلبية. الصيغة فعل الأمر فيه كما ذكرنا فيه أمران أو فيه موضوعان، الوضع في المشتقات كما ذكرنا سابقا هناك وضعان، وضع للمادة ووضع للهيئة، فهنا ما يكون أو ما يدعى دلالته على الفور أو على التراخي يكون إما الهيئة وإما المادة. قبل نأتي إلى الهيئة، الهيئة كما قلنا سابقا وبحثنا ذلك تفصيلا على رأي الشيخ رحمه الله أن الهيئة تدل على النسبة الطلبية فقط وفقط، أما المادة كما ذكرنا سابقا المادة تدل على الحدث، تدل على نفس الحدث، مثلا إذا كان صلي تدل على ماذا؟ تدل على أن النسبة الطلبية تعلقت بالصلاة، صوم أن النسبة الطلبية تعلقت بالصوم، زكي أن النسبة الطلبية تعلقت بالزكاة، ولا تدل على شيء من خصوصيات الحدث، لا تدل على شيء من خصوصيات الحدث، أن هذا الحدث متى لا بد أن يوجد، هل لا بد أن يوجد على الفور، هل لا بد أن يوجد على التراخي، هل لا بد أن يوجد على نحو الوجوب واللزوم، هل لا بد أن يوجد لا على نحو الاستحباب والندب. المادة تدل على الحدث فقط، الحدث بما هو هو، ولا تدل على أي خصوصية من خصوصياته الزائدة، فإذا أردنا أن نطلب خصوصية في الحدث لا بد أن نطلبها من دال آخر غير المادة. فإذا تبين بذلك أن الصيغة لا تدل لا على الفور ولا على التراخي لا بمادتها ولا بهيئتها، فإذا لم تأتي قرينة أو لم يأتي دال آخر ليدل على أن الأمر هنا على نحو الفور أو على نحو التراخي، فإنه هذا يقتضي أن يؤتى بالمأمور به إما على نحو الفور أو على نحو التراخي، إنسان مخير يريد أن يأتي، المهم هناك أمر وطلب، هذا الطلب إن كان على نحو الوجوب هناك وجوب يجب عليك أن تأتي بالصلاة، إذا لم تكن قرينة على أن هذا الوجوب هو على نحو الفور، الطلب يكون على نحو الفور، فإن الإنسان هنا يكون مخيرا إما أن يأتي به فورا وإما أن يأتي به بنحو أو بشكل متراخي، هذا طبعا بالنسبة إلى نفس الصيغة. لنطبق هذا المقدار، قال اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال، أولا أنها موضوعة للفور، ثانيا أنها موضوعة للتراخي، ثالثا أنها موضوعة لهما يعني للفور والتراخي على نحو الاشتراك اللفظي، يعني هذه الصيغة موضوعة بوضعين، وضع للفور ووضع للتراخي، رابعا أنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهما، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه، وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات، والحق هو الأخير، والدليل عليه ما عرفت من أن صيغة افعل إنما تدل على النسبة الطلبية، كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شيء من خصوصياته الوجودية. وعليه فلا دلالة لها، يعني للصيغة، لا بهيئتها ولا بمادتها على الفور أو التراخي، بل لا بد من دال آخر على شيء منهما، فإن تجردت عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي. قلنا هذا المقام الأول من البحث. المقام الثاني هو أنه هل يوجد دليل خارجي غير الخطاب المتكفل لبيان الأمر، غير الخطاب الذي يتضمن الصيغة، هل هناك دليل يدل على أحدهما، يعني يدل على الفور أو على التراخي؟ الدعية أن هناك دليل عام يدل على أن جميع الواجبات يجب أن يؤتى بها، يجب أن يؤتى بها على نحو الفور، إلا أن يدل دليل أو تقوم قرينة على ماذا؟ على أن الأمر لا يؤتى به على نحو الفور في بعض الموارد الخاصة. فهنا بمقتضى لو تم هذا الدليل، فإن مقتضى هذا الدليل أن جميع الواجبات، دليل عام حاكم على الخطابات الأخرى، هذا الدليل يدل على أن جميع الواجبات يجب أن يؤتى بها على نحو الفور. طيب ما هو هذا الدليل؟ الدليل الأول هو من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. في هذه الآية المباركة نجد أن هذا الخطاب يحتوي على صيغة الأمر سارعوا، فهنا تجب المسارعة. مقتضى صيغة الأمر أو دلالة صيغة الأمر قلنا بقريب مع القرينة العقلية بحكم العاقل تدل على الوجوب، وجوب المتعلق. متعلق الأمر هنا هو ماذا؟ هو المسارعة. طيب المسارعة إلى أي شيء؟ مسارعة متعلقة بأي شيء؟ هنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نأتي هنا المغفرة، هذا فعل الله سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي يغفر، لا أن العبد هو الذي يغفر، إنما المغفرة تكون من الله سبحانه وتعالى. إذن كيف يسارع العبد إلى ماذا؟ إلى المغفرة. هنا قالوا لابد من تقدير أمر محذوف، وهو ماذا؟ وهو سبب المغفرة، أي أن المكلف إنما بيده ماذا؟ بيده أن يوجد سبب المغفرة، أن يحقق سبب المغفرة. أما نفس المغفرة، تحقق المغفرة، هذا إنما يكون من الله سبحانه وتعالى. فالمكلف العبد إنما بيده أن يحقق السبب، أن يوجد السبب الذي يجعله أهلا لماذا؟ للمغفرة. فإذا أصبح أهلا للمغفرة الله سبحانه وتعالى لا بخل في ساحته، فإنه يغفر له. إذن بناء على ذلك تقول الآية المباركة وتخاطب المكلفين وتأمرهم بأن يسارعوا إلى إيجاد سبب المغفرة. طيب ما هو سبب المغفرة؟ قالوا أن سبب المغفرة هو الإتيان بالواجبات، بالأفعال الواجبة. فإن الإنسان إذا أتى بالأفعال الواجبة فإنه حقق سبب المغفرة، يصبح أهلا لأن تتعلق به المغفرة الإلهية. بناء على ذلك، بما أن الطلب هنا كان بصيغة الأمر مع القرينة العقلية، العقل هنا ماذا؟ يحكم بالوجوب. فإذا هنا يجب المسارعة إلى إيجاد سبب المغفرة وهو الإتيان بالواجبات، فهنا يجب المسارعة إلى الإتيان بالواجبات. هذه هي الآية الأولى وتوجيه أو بيان دلالتها على ماذا؟ على المسارعة، على وجوب المسارعة. الآية الثانية قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. هنا أيضا في هذا الخطاب القرآني دل أو فيه صيغة أمر استبقوا، فيه أمر للاستباق، استباق إلى ماذا؟ إلى الخيرات. أيضا قالوا أن المقصود من الخيرات هي الواجبات، الأفعال التي أوجبها الشرع المقدس على الإنسان. فهنا إذن بناء على دلالة الصيغة على الوجوب، هنا يكون مفاد الآية هو ماذا؟ مفاد الآية هو وجوب الإتيان بالخيرات فورا، أن يستبق الإنسان، أن يسبق، ومعنى أن يسبق يعني أن لا يتأخر في الإتيان بها. ولكن يمكن المناقشة في دلالة كلا أو كلتا الآيتين بأن الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق على الواجبات يعني الأمور التي أوجبها الشرع، كذلك تصدق على المستحبات أيضا. الأمور المستحبة التي ندب إليها الشرع، أمر بها الشرع ولكن لا على نحو اللزوم، أيضا تكون ماذا؟ تكون من أسباب تحقق المغفرة، تكون من مصادق الخيرات التي تدعو إليها الآية. فتكون المسارعة في سارعوا، والاستباق فاستبقوا، كما تشمل الواجبات تشمل المستحبات أيضا. طبعا ومن البديهي أن المستحبات لا يجب المسارعة إليها، باعتبار أن المستحبات في نفسها يجوز غير واجبة، فيجوز الإنسان تركها، فكيف يكون الاتيان بها؟ يجب أن يكون على نحو المسارعة، إذا لم تكن واجبة هي مستحبة يجوز تركها، فكيف يمكن أن يكون الاتيان بها أو واجب المسارعة إليه، واجب الفور به؟ هذا لا يعقل. فبناء على ذلك وبهذه القرينة يكون طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام، إنما الآيتان المباركتان تدلان على محبوبية المسارعة، مطلوبية المسارعة من قبل المكلف، يعني استحباب المسارعة من قبل المكلف إلى الإتيان بالواجبات وبالمستحبات، ولكن هذا ليس على نحو الوجوب. فلا تبقى لها ماذا؟ دلالة على، لأنه لا يمكن الفصل بأن نقول أنه في دلالة واحدة تدل على استحباب المسارعة في المستحبات ووجوب المسارعة في الواجبات، هذا لا يمكن، بل لا بد من المصير إلى دلالة واحدة، وهي ماذا؟ هي استحباب الإتيان بالواجبات وبالمستحبات بنحو سريع، وهذا أمر مستحب الفور في ذلك. ثم لو يقول الشيخ لو سلمنا أن هاتين الآيتين المباركتين مخصصتان بالواجبات فقط لقرينة مثلا، نقول أنهما إنما تعلقتا بالواجب لم تتعلق بالمستحب، أي أن الخيرات وسبب المغفرة هنا التي أمر بالمسارعة والاستباق إليها في الآيتين المباركتين هي الواجبات فقط، لو قلنا وسلمنا أو تنزلنا وقلنا بذلك، يقول هذا أيضا لا يدل، هنا لا يمكن التمسك بهاتين الآيتين للدلالة على ماذا؟ على الفور، على وجوب الفور. لماذا؟ لأنه من الواضح أن كثير من الواجبات، خصوصا الواجبات التي لها وقت موسع، الواجبات التي لها وقت موسع مثل الصلاة، مثل صلاة الظهر، صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس إلى المغرب، يعني إلى أن يبقى من الوقت بمقدار أداء صلاة العصر، هذا وقت صلاة الظهر. هنا هذه الصلاة لا يجب، لم يقل أحد أو لم يدل دليل على ماذا؟ على وجوب المسارعة بها، بل للإنسان أن يأتي بها في ضمن هذا الوقت الموجود. نعم المسارعة مستحبة ومطلوبة، فإذا وهكذا كثير من من الواجبات، أو مثلا الصوم، الإنسان إذا نذر صوما لكن غير معين، إذا معين في يوم معين لا بد أن يأتي به في وقته المعين، هذا تعلق به التكليف، هذا الوقت يصبح قيدا لمتعلق التكليف، فلا بد أن يأتي به في ذلك الوقت. أما إذا لم يعين كأن نذر وقال أن أصوم يوما من الأيام أو يومين أو ثلاثة أيام، فهنا أيضا لا يجب على الإنسان ماذا؟ المسارع، بل تستحب له. على أي حال كثير من الواجبات لا يجب على الإنسان، بل أغلب الواجبات كما يقول الشيخ لا يجب على الإنسان المسارعة إليها والإتيان بها على نحو الفور. فلو حملنا الأمر في الآيتين المباركتين طبعا مع التسليم بأن الآيتين مختصتين بالواجبات فقط، لو حملنا الأمر على الوجوب فهنا يلزم قبح في الخطاب، وهو ماذا؟ وهو ما يسمى بتخصيص الأكثر، لأن الخطاب إذا اشتمل على تخصيص الأكثر يكون بحسب المحاورات العرفية هذا الأسلوب أسلوبا قبيحا، ولا يحسن صدور القبيح أو لا يجوز صدور القبيح كما درسنا في علم الكلام أو في العقائد في بحث الحسن والقبح، أن الشارع المولى سبحانه وتعالى لا يصدر عنه القبيح. طبعا هنا تخصيص الأكثر قبيح في الكلام باعتبار مثلا أنك إذا قلت أكرم 100 عالم إلا 90 مثلا، هذا قبيح في الكلام أن تأتي وتخصص الأكثر، يعني أنت تأمر بإكرام 100 ثم تقول إلا 90 منهم، يعني فقط 10 يكرم والتسعين لا يكرم، 90 هو الأكثر. هكذا صيغة خطاب تكون ماذا؟ تكون قبيحة. أو مثلا تقول أكرم العالم ثم تقول إلا الفاسد، أو إلا عالم الفقه، عفوا عالم اللغة، إلا عالم الجغرافيا، إلا عالم الطب، فلا يبقى مصداق لهذا الأمر إلا أعداد بسيطة من العلماء، هذا يقولون قبيح في الخطاب. لابد إذا أراد المتحدث أن يحدد حكمه في خصوص فئة معينة أن يذكر هذه الفئة مباشرة، لا أن يطلق الخطاب يشمل الجميع ثم يخصص الأكثر، فإن تخصيص الأكثر بهذا الشكل يكون قبيح. إذن بناء على ذلك لا يمكن التمسك بالآيتين وحملهما على الوجوب، لأنه حتى لو قلنا باختصاصهما في خصوص الواجبات يعني لا يمكن حملها على وجوب المسارعة ووجوب الاستباق، لأن لو حملناها على ذلك يلزم تخصيص الأكثر وهو قبيح ولا يمكن صدوره من المولى سبحانه وتعالى. قال هذا بالنظر إلى نفس الصيغة، يعني إلى نفس الخطاب الذي تضمن هذه الصيغة. أما بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل فقد قيل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم إلا ما دل عليه دليل خاص ينص على جواز التراخي فيه بالخصوص. طبعا قال الدليل الخارجي المنفصل يعني في قبال المتصل، المتصل هو الذي يكون متصل بنفس الدليل الخطاب، المنفصل لا، أن يكون دليلا آخر غير، يعني ليس لم يأتي مع نفس الدليل الأول في خطاب واحد، إذا جاء القرينة أو الدليل في خطاب واحد مع نفس الدليل مثل أن يقول أكرم العلماء إلا الفساق، فهذا الاستثناء يسمى قرينة متصلة أو دليل متصل. أما إذا كان لا في خطاب آخر نسميه دليل منفصل. قال وقد ذكروا لذلك آيتين، الأولى قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 127 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وتقريب الاستدلال بها أن المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلا بالمسارعة إلى سببها سبب المغفرة، وهو الإتيان بالمأمور به، لأن المغفرة فعل الله تعالى فلا معنى مسارعة العبد إليها إلى نفس المغفرة، وعليه فيكون الإسراع إلى فعل المأمور به واجبا لما مر من ظهور صيغة افعل في الوجوب وهي صيغة سارعوا هنا. طبعا هنا قد تقول أنه سارع ليس صيغة افعل باعتبار أن أصل السارع هو سارع فعل رباعي، وصيغة افعل من الفعل الثلاثي نقول ضرب اضرب، أما سارع سارع، أو مثلا قاتل قاتل، نعم هكذا فعل رباعي، فيكون الأمر منه على نفس هذه بهذه الصياغة. ونحن قلنا هناك أن البحث هناك ليس فقط في صيغة افعل بالخصوص، وإنما كل ما يكون مشابها لها. نعم. الثانية قوله تعالى في سورة البقرة الآية 143 وسورة المائدة الآية 53: فاستبقوا الخيرات، فإن الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الإتيان بها فورا. والجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين، يعني هذا المناقشة مناقشة لماذا؟ لكلتا الآيتين أو للدلالة المدعات في كلتا الآيتين، أن الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا، فتكون المسارعة والمسابقة شاملتين لما هما في المستحبات أيضا. ومن البديهي عدم وجوب المسارعة فيها، يعني في المستحبات، كيف؟ هذا استفهام استنكاري، كيف وهي يجوز تركها رأسا، وكيف تكون هي يجوز تركها ولكن يجب المسارعة عليها؟ لا يعقل. وإذا كانت يعني المسارعة والمسابقة شاملتين للمستحبات بعمومهما أو الآيتين المباركتين، كان ذلك قرين على أن طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام، فلا تبقى لهما للآيتين دلالة على الفورية في عموم الواجبات، لأنه لا نستطيع في استعمال واحد كما مر سابقا أن نفرق نقول له دلالتان، دلالة على الوجوب ودلالة على ماذا؟ على الاستحباب. أو قل أن العقل هنا لا يمكن أن يحكم في مطلوب واحد، في مطلوب واحد يعني يشمل عنصرين أو فردين، أنه على نحو الوجوب يحكم بالوجوب في أحدهما ويحكم بالاستحباب في الآخر، هذا غير ممكن. بل لو سلمنا باختصاصهما في الواجبات، احنا لو تنزلنا وقلنا ان هاتين الايتين مختصتين بالواجبات فقط لوجب صرف ظهور صيغة افعل فيهما في الوجوب وحملها على الاستحباب، ان نصرفها عن الوجوب ونحملها على الاستحباب. لماذا؟ نظرا الى ان نعلم عدم وجوب الفورية في اكثر الواجبات، فيلزم تخصيص الاكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها، ولا شك أن الإتيان بالكلام عاما مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفية، ويعد الكلام عند العرف مستهجنا. فهل ترى يصح لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا: بعت أموالي، ثم يستثني واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل، قليل من أمواله؟ لا شك في أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف. إذن لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب. طيب، إذا إلى هنا ينتهي البحث عن هذا الأمر وهو الفور والتراخي. هناك مسألة أخرى أيضا متعلقة بهذا الباب وهو المرة والتكرار. أيضا هناك خلاف أو حصل خلاف بين الأصوليين في أن صيغة إفعال هل تدل على المرة أو على التكرار؟ أيضا اختلفوا على أقوال هي نفس الأقوال التي ذكرناها في ذلك البحث، يعني هناك من قال أن صيغة افعل موضوعة للمرة فتدل عليها، هناك من قال أنها موضوعة للتكرار فتدل عليها، هناك من قال أنها موضوعة للمرة والتكرار معا على نحو الاشتراك اللفظي، وهناك قول ثالث وهو نفس ما يختاره الشيخ، هو أن الصيغة لا موضوع للمرة ولا موضوع للتكرار، فهي لا تدل على أي منهما بأي نحو من أنحاء الدلالة، لا على نحو الاختصاص ولا على كونها مشتركة مع مشتركة على يعني دلالة اللفظ عليها على نحو الاشتراك. والشيخ أيضا هو يختار نفس هذا القول الأخير كما اختاره هناك، والدليل عليه هو نفس الدليل، أننا نأتي ونقول أن الصيغة افعل أو فعل الأمر هنا إذا كان دالا على المرة أو دالا على التكرار، فإما يدل عليه بهيئته وإما يدل عليه ماذا؟ بصيغته، عفوا يعني بمادته، إما بالهيئة الصيغة أو بالمادة. قلنا الصيغة تدل على ماذا؟ على النسبة الطلبية ولا تدل على شيء آخر. المادة أيضا تدل على خصوص الحدث ولا تدل على شيء آخر. إذن نفس الصيغة لا تدل على المرة ولا على التكرار، لا بهيئتها ولا بمادتها، بل تدل على طلب فقط، طلب الطبيعة، طبيعة ذلك الحدث. حينما يقول صلي تدل على ماذا؟ على طلب الصلاة. الهيئة تدل على النسبة الطلبية، والمادة تدل على ماذا؟ المتعلق وهو الصلاة. فهنا حينما يقول صلي هذا الخطاب يدل على ماذا؟ على طلب طبيعة الصلاة. فإذا أردنا أن نستظهر المرة أو التكرار هنا لابد من دال آخر غير الصيغة. هذا بحسب الصياغ. أما بمقتضى الإطلاق، لو كانت هذه الصيغة مطلقة غير مقيدة، ما هو مقتضى الإطلاق؟ قالوا أن مقتضى الإطلاق هو الاكتفاء بالمرة فقط. أما تفصيل هذا البحث سوف نتركه إلى الدرس الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى يكون أو نجمع البحث في وقت واحد ولا نحتاج إلى التكرار. فنقف إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.